الثاني هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله أسأل كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحوله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 196 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولا زلنا مع هذه الآيات المباركة العظيمة التي تضع الأسس القويمة والقواعد السليمة للأسرة المسلمة، لأن الأسرة ليست أمرا على هامش الحياة، بل هي اللبنة الحقيقية الأولى للحياة، هي الصرح الأول في كيان هذه الأمة وفي بناء المجتمع المسلم. لذا طال الحديث جدا عن الأسرة في القرآن الكريم بصفة عامة وفي آيات سورة البقرة بصفة خاصة، لما بين الحق تبارك وتعالى في الآيات الماضية أقوم السبل وأعظم الأسس وأمتن القواعد التي تقام عليها الأسرة، وأن الأصل فيها من أجل أن تظلل سماءها المودة والرحمة والألفة والمحبة الأساس الدين والأخلاق وليس الجاه أو النسب أو الاستعلاء بالأحساب، وإنما فاظفر بذات الدين. تربت يداك. بعد أن حرم القرآن الكريم أن تتزوج المرأة المسلمة رجلا مشركا، أو أن يتزوج المشرك رجلا، أو أن يتزوج المشرك مسلمة، أو أن يتزوج المسلم مشركة، بعد أن بين هذا الأصل العظيم ألا وهو أصل الدين والإيمان، يبين الحق تبارك وتعالى بعض الأحكام والآداب والأخلاق والقيم التي يجب أن تبنى عليها الحياة داخل الأسرة، لتكون العلاقة بين الرجل وزوجه علاقة مبنية على الطهر، على الطهر والعفة والشرف. نعم، فالعقد في هذا الميثاق الغليظ عقد شرعي، عقد ديني، وليس عقدا مدنيا كما يتصور الكثيرون، بل هو عقد ديني. وما كان هذا العقد ميثاقا غليظا كالعقد الذي أخذه الله جل وعلا على الأنبياء، إلا لأنه عقد في أساسه مبني على الدين، مبني على الإيمان. ومن ثم يجب أن تكون العلاقة في هذه الأسرة داخل البيوت مظللة بالدين، منضبطة بالدين، محكومة بالدين. نعم، الدين له حكم، الدين له حكم في كل شيء، في كلامنا بل وفي صمتنا وفي عطائنا ومنعنا وحبنا وبغضنا ومدخلنا ومخرجنا، في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، لا تأخذوا منه شيئا وتتركوا أشياء أخرى. فهذا خلق اليهود الذي عابه الله عليهم، فقال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على الأسرة المسلمة أن تعلم أنها يجب أن تكون محكومة ومنضبطة بشرع الله وبدين الله وبدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبين الحق تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة التي نحن بصددها اليوم وفي اللقاءات المقبلة بإذن الله تعالى، يبين أن العلاقة بين الزوج وزوجه يجب أن تكون مبنية على الطهارة. نعم، على الطهارة وعلى العفة وعلى الكرامة. فيقول سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. كلمة من أبلغ كلمات القرآن، وسأبين لحضراتكم الآن البلاغة واللطائف القرآنية الربانية في كلمة أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله، آيتان عظيمتان جليلتان كريمتان. الآية رقم 222 و223 من آيات سورة البقرة. ويسألونك عن المحيض، ليه؟ من الذي سأل؟ الصحابة رضي الله عنهم، أولئك الأطهار الأبرار الأخيار الذين كانوا لا يسألون إلا للعمل، لا يسألون من أجل الجدل أو من أجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة أو من أجل الصفصطة الفارغة الجوفاء، كلا، وإنما يسألون من أجل العمل، من أجل أن يتقربوا بهذا العلم الذي يعلمهم إياه سيد المعلمين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، يتقرب به إلى الله جل وعلا. بل أنا أعجب لأولئك الأطهار الذين تورعوا غاية الورع في أسئلتهم بعدما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، فكفوا وخافوا، بل لقد كانوا يخشون الإجابة على أسئلة رسول الله لهم فيما يعلمون جوابه علم اليقين، خشية أن يقدموا بين يدي الله رب العالمين وبين يدي النبي سيد المرسلين. هل تذكرون أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج الأكبر في منى؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة وغيره رضي الله عنهم جميعا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يا إلهي، أي أدب هذا؟ هل يشك واحد منا أن الصحابة يعلمون علم اليقين أنه يوم النحر؟ أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى، هو كذلك، لكنه الأدب، لكنه التوقير. فقال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: نعم. فقال: بأبي وأمي وروحي، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الشاهد هو أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يسألون، وأسئلتهم في القرآن كله محدودة معدودة محدودة معدودة في القرآن الكريم كله، من بينها هذا السؤال: ويسألونك عن المحيض. لماذا؟ لأن الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة رأوا اليهود هنالك في المدينة يعاملون المرأة في وقت الحيض معاملة بئيسة، معاملة كئيبة. إذا حاضت المرأة في المدينة النبوية بعد الهجرة في بيت من بيوت اليهود كانوا لا يأكلون معها ولا يجلسون معها، بل كانوا يعتبرونها نجسة، وإذا نامت على فراش أصابت الفراش بالنجاسة، بل وإذا نام إلى جوارها زوجها يصبح كذلك نجسا. وهذا موجود في أسفارهم. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك خافوا، وراحوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن حدود العلاقة بين الزوج وزوجه في مدة الحيض، زمانا وفي مكان الحيض. راحوا يسألون عن المحيض زمانا ومكانا، كيف يتعاملون مع المرأة الحائض في زمن حيضتها وفي مكان حيضتها، كيف يتعاملون؟ فنزل القرآن الكريم مربيا ومعلما ومؤدبا ومبينا لهم الأحكام. يا لها من عظمة، يا لها من كرامة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أن يأتيك التعليم والمنهج من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أعلم شرفا فوق هذا الشرف ولا طهرا فوق هذا الطهر أن يكون منهجك أيها المسلم الذي يجب أن تتربى عليه وأن تسير عليه هو منهج القرآن وهو منهج السنة. ومهما شرقت البشرية وغربت، ومهما تعددت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل المواصلات والاتصالات، ومهما وصلت إليه البشرية من علم حديث في عصر العولمة الذي حول العالم كله إلى قرية صغيرة، كلا كلا، بل إلى غرفة صغيرة، مع كل ذلك أقول بكل ثقة سيبقى منهج القرآن الكريم المنهج الأوحد، الأوحد الذي يعلم ما يحتاج إليه الإنسان، لأن من وضع هذا المنهج هو خالق الإنسان. لكن لو راح الإنسان بعيدا عن هذا المنهج ليضع لنفسه من المناهج والقوانين ما يشاء، فإن هذه المناهج الأرضية والقوانين الوضعية ستكون محكومة حتما بصفات واضعها، ألا وهو الإنسان، من النقص والعجز والفقر والمرض وقلة الإدراك وقصره. فالإنسان مهما بلغ ذكاؤه ومهما كان عقله محكوم بقوانين، إن عاش في زمن لن يعيش في غيره، وإن عاش في مكان لا يمكن أن يرى مكانا غيره في ذات الوقت في ذات المكان الذي وفيه. فالإنسان محكوم بقانونه البشري، لذا يأتي منهجه الذي يضعه لنفسه ويختاره لنفسه بعيدا عن منهج الله ورسوله، يأتي منهجا قاصرا محكوما بصفات واضعه من القصور والضعف وقلة الإدراك. أما منهج الله جل وعلا فهو منهج خالق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يأتي الجواب من الملك القدير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة عن هذه المسألة ونزلت الآية زاد النبي الصحابة توضيحا وبيانا، فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي فليستمتع الرجل بزوجه حتى هو حائض، فليأكل معها، فليشرب معها، فليجلس معها، فليكلمها، فلينم معها في فراش واحد، بل وإن شاء أن يستمتع بها فليفعل وليباشرها، لكن بغير جماع، بغير نكاح. اصنعوا كل شيء، كل شيء إلا النكاح. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا كلمات لها مدلول، لها معنى، قالوا ما يريد هذا الرجل، يقصدون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. يا سلام، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه، لأن اليهود يحرمون الأكل مع النساء وهن في مدة الحيض، يحرمون الأكل معهن والجلوس معهن والنوم معهن من غير نكاح أو مباشرة أو معاشرة، بل يعتبرونها نجسة طوال مدة الحيض، بل يعتبرون الفراش الذي ستنام عليه فراشا نجسا، بل يعتبرون الزوج الذي ينام لجوارها من غير معاشرة يعتبرونه نجسا إلى غير ذلك. فجاء الإسلام بالوسطية والاعتدال والعدل، فنهى الإسلام عن المعاشرة الزوجية وأباح الاستمتاع بالمرأة في مدة الحيض بكل صور الاستمتاع ما عدا النكاح، يعني المعاشرة أو الجماع. ويسألونك عن المحيض، ما هو المحيض؟ المحيض مصدر حاضت المرأة حيضا ومحاضا ومحيضا، فهي حائض. المحيض مصدر حاضت المرأة حيضا ومحاضا ومحيضا فهي حائض. وأصله السيلان، أصله في اللغة السيلان، فهو دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر، وهو دم كريه الرائحة أسود اللون، يجري من المرأة من موضع معلوم مخصوص في وقت معلوم مخصوص. هذا تعريف الحيض. والحيض شيء قدره الله جل وعلا وكتبه على بنات آدم، فحيضة المرأة ليست بيدها ولا تملكها، الحيض أمر كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين بكت، حين جاءها الحيض في الحج، قال لها عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هكذا قال آدم ولم يقل على بنات حواء، قال هذا أمر، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وأول من حاضت من النساء هي حواء، هي حواء أول امرأة حاضت من النساء هي حواء، كما في الحديث الذي عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح إلى الإمام الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ابتداء الحيض، إن ابتداء الحيض كان على حواء حين أهبطت من الجنة، إن ابتداء الحيض كان على حواء حين أهبطت من الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وأما الذين يقولون أكثر الحيض 15 يوما كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون أقل مدة الحيض 1 يوم أو لا حد له كما يقول الإمام مالك، حده حين ينقطع أو ينتهي، فهم يقولون هكذا، قل شيخ الإسلام، فهم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة ك كما قلنا والله أعلم. يعني هؤلاء المختلفون في مدة الحيض كمن يقولون مدته 15 يوما كالمالك كالشافعية والحنابلة، أو يقولون لا حد له كالمالكية، يقولون بأنه لم يثبت في تحديد مدة الحيض شيء صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الضابط في هذه المسألة العادة، عادة كل امرأة في الحيض تعرفها، فهذه عادتها 5 أيام، وهذه عادتها 3 أيام، وهذه عادتها 7 أيام، وهذه عادتها 10 أيام إلى غير ذلك. المهم ما دام دم الحيض وهو الدم الأسود اللون الكريه الرائحة الذي يختلف تماما عن دم الاستحاضة، فدم الاستحاضة دم أحمر لا رائحة له كدم الحيض، ودم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة ولا يحول بينها وبين زوجها إن رغبها، أما دم الحيض فدم أسود اللون كريه الرائحة يمنع المرأة من الصلاة ويمنع المرأة من الصيام ويمنع المرأة من أن يقربها زوجها إن رغبها. أجمع العلماء على أنه يحرم على المرأة الحائض الصلاة والصيام، فإذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا من باب تيسير الله ورحمته وتخفيفه على المرأة الحائض. إذا حاضت المرأة المسلمة فالمشروع في حقها بعد الطهر أن تقضي الصيام، إن كان الصيام فريضة كصيام رمضان وجاءها الحيض تنقطع عن الصيام حتى تطهر من الحيض، ثم يجب عليها بعد ذلك أن تقضي الأيام التي أفطرتها في نهار رمضان. أما الصلاة فلا قضاء عليها ولا إعادة، لأن الأمر عسير قد تطول مدة الحيض، فيشق على المرأة أن تصلي الصلوات الفائتة، فلا تقضي الصلاة بل تقضي الصيام، لما رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكلما ضاق الأمر اتسع، فالأمر فيه حرج شديد. إن كلفت المرأة بقضاء كل الصلوات التي فاتتها في مدة الحيض، أما الصيام فأيام معدودات كما قال الله جل وعلا. إذن يا إخواني، أرجو أن يكون واضحا أن الباعث على سؤال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض كان بسبب ما عرفوه من حدود العلاقة بين الرجل والمرأة عند اليهود بعد هجرتهم إلى المدينة النبوية. أذكر كما ذكرت لحضراتكم أن اليهود كانوا يعتبرون المرأة نجسة في مدة الحيض، هذا مذكور في الإصحاح 15 من سفر اللاويين، هذا مذكور في الإصحاح 15 من سفر اللاويين، كانوا يعتبرونها نجسة، ومن مسها يكون نجسا، وما تضطجع فيه أو عليه من الفراش يكون نجسا، وإن اضطجع معها زوجها يكون نجسا 7 أيام. هذا مذكور في الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين. فجاء الإسلام بهذا هذه الوسطية وهذا الاعتدال وهذه الرحمة، فأباح للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض وأن يفعل كل ما يشتهيه ما عدا المعاشرة الزوجية. ليه؟ يا سلام، يأتي الجواب: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لعلة وجود الأذى في هذه المدة وفي موضع الحيض. قل هو أذى. سأختم بهذه المعلومة العلمية الطبية التي لم يتعرف عليها العلم الحديث والطب الحديث إلا في السنوات القليلة الماضية، وقد سبق القرآن الكريم إليها قبل 14 قرنا بكلمة واحدة بليغة في غاية البلاغة والجمال والجلال، ألا وهي كلمة أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ثم يأتي التكليف لوجود الأذى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى طرن. اكتشفوا أنه في مكان الحيض وجدوا بعد فحص دم الحيض تحت المجهر وجدوا قطعا من الغشاء المبطن لرحم المرأة، وجدوا في دم الحيض قطعا من الغشاء المبطن لرحم المرأة بالإضافة إلى كرات الدم البيضاء والحمراء، ووجدوا أن الرحم في هذه المدة يكون متقرحا جدا. لذلك قالوا بأنه في هذه المدة معرض للعدوى البكتيرية وتقل مقاومة الرحم للميكروبات، ويمتد الالتهاب إلى قناة الحيض وإلى قناة مجرى البول، ثم سرعان ما تغزو الميكروبات بقية الجهاز التناسلي عند المرأة فتنتقل إلى الحالبين ثم إلى الكلى. هذا كلام العلم الحديث، كلام الطب الحديث. وقد ينتقل الميكروب إلى الرجل إذا أتى امرأته في موضع الحيض في زمان الحيض، ثم ينتقل الميكروب إلى البروستاتا ثم إلى الحويصلات المنوية ثم إلى الحبل المنوي. قالوا وقد يسبب ذلك عقما بسبب انسداد قناة المني. أشهد أن الله هو الرب العلي الذي قال في كلمة واحدة قل هو أذى. أذى، هذه الكلمة القرآنية تحمل كل هذه المعاني. فالأذى هو ما يكره من كل شيء، هو ما يكره من كل شيء، ويتأذى منه الإنسان ويصيبه بسببه الضرر. ولهذه العلة يأتي هذا الحكم الرباني: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أتوقف عند هذا القدر وأعود مرة أخرى إلى هذه الآية الكريمة في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى القرآن ردا جميلا، وأن يعلمنا وأن يفهمنا كما علم داود وفهم سليمان، وأن يرزقنا العمل كما علمنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن. الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر.